بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
أخطاء عقائدية شائعة وعلاجها،
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد العزيز الشبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الفضلاء، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول بعض الأخطاء العقدية الشائعة وأسباب علاجها، والموضوع واسع يضيق المقام والوقت والحال عن تتبع واستجماع أطرافه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو جله. وصلاح العقيدة يا أيها الإخوة ينبني عليه صلاح الحال وصلاح المآل، إذ لا يمكن أن يصلح الحال وبالتالي لا يستقيم ولا يصلح المآل إلا بصلاح هذه العقيدة المبناة والمبتناة على تحقيق التجرد والقصد بالله وحده دون ما شريك، وهو تحقيق التوحيد لله جل وعلا الذي لأجله بعث الله جل وعلا جميع رسله. في آية سورة النحل يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل العقيدة خلق الجن والإنس، في آية الذاريات في آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل العقيدة وصلاحها أنزل الله جل وعلا كتبه، وهي كلامه الذي تكلم به كتبا على أمم، والمهيمن عليها وآخرها كلام الله القرآن. لأجل العقيدة قامت سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية الله جل وعلا، ولئلا يعبد إلا الله وحده. لأجل العقيدة أقيمت الدنيا والآخرة والجنة والنار، لأجل العقيدة حصل الثواب والعقاب، لأجل العقيدة قام الولاء والبراء. فشأن العقيدة يا أيها الإخوة شأن عظيم، وإن تدارس الأخطاء والمخالفات الشائعة في أمر العقيدة لهو أمر مهم له باعثه وموجبه في هذا الزمان بالخصوص، لأن العهد قد طال وبعد عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة وعن صدر صالح سلف المؤمنين، فتتابعت الشرور وكثرت البدع وظهرت المخالفة مما حتم معرفة الخطأ، لا لذات الخطأ ولكن ليحذره المؤمن ويصحح نيته وقصده وتعلقه بالله جل وعلا. وبين يدي ذلك يا أيها الإخوة، إن معرفة الخطأ مقصودة لكن لا لذاتها، مقصودة ليحذرها المؤمن وليتجنبها وليصحح عقيدته من أن يرد عليها خطأ من هذه الأخطاء أو مخالفة من هذه المخالفات فتقدح في عقيدته، إما في أصلها وإما في كمالها الواجب لله جل وعلا. ولذلك يا أيها الإخوة، في سورة إبراهيم دعا الخليل عليه الصلاة والسلام ربه بدعوة، ويا لها من دعوة، دعا ربه بدعوة خص بها نفسه وأتبعهم وأتبع نفسه ببنيه وأبناؤه أنبياء ورسل، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي بلغ أعلى المراتب في خلته رب العالمين يسأل ربه أن يجنبه هو وبنيه وبنوه أنبياء ورسل، إسماعيل من بنيه وإسحاق ويعقوب ومن وراء يعقوب يوسف وإخوانه من الأصباط، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن على نفسه ألا يشرك بالله بعدما خافه وحذره إبراهيم الخليل على نفسه وعلى بنيه؟ إن هذا يوجب للمؤمن كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال هذا يوجب للمؤمن أن يكون على خوف عظيم ووجل عظيم من أن يقع في هذا الشرك الذي هو قادح في العقيدة بل في أصلها. وفي الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فدل يا أيها الإخوة على أن معرفة الشر مقصودة لكن لا لذاتها، ولكن ليحذرها المؤمن وليتجنبها ويتقيها حتى يصح قصده وإيمانه وتعلقه بالله، بل حتى تسلم عقيدته من هذه القوادح والصوارف التي ربما إذا أصابت عقيدته أردته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. وقد قال الأول يا أيها الإخوة عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. نعم، وهذا ما وقع في بلاد المسلمين شرقا وغربا، فأدر يا رعاك الله، أدر طرفك في بلاد المسلمين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، بل أدر طرفك في حالنا نحن وانظر إلى ما وقع الناس فيه من مخالفات في العقيدة، جلهم وقع فيها من باب الجهل ومتابعة غيره بغير علم ولا هدى ولا بصيرة من الله. والأخطاء يا أيها الإخوة كثيرة، وفي الحقيقة من الظلم للعقيدة والخطأ فيها أن يضيق الكلام فيها في هذا الوقت وفي هذا المقام الضيق، ولكن لعله أن يحصل الكلام على بعضها ليتم النظر في بقيتها. وقد قالوا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وجمعا للموضوع عن أن ينتشر وعن أن يتفرع، فإن الأخطاء في العقيدة متنوعة في ثلاثة مقامات. بين يدي ذلك يا أيها الإخوة، سمعتم في عنوان المحاضرة وصف هذه الأخطاء بأنها شائعة، والشيوع أمر نسبي واعتباري، قد تشيع في قوم دون قوم وفي فرد دون آخر وفي مجموعة دون مجموعة أخرى. وسأشير إلى ما درج من هذه الأخطاء في بعض أطراف مجتمعاتنا من غير استطراد لما وقع في غير هذه البلاد. العقيدة يا أيها الإخوة أصلها من عقد عليه القلب من الإيمان بالله جل وعلا والتعلق به، هذه هي العقيدة، أي ما قام في قلبك في نيتك وإرادتك وقصدك من أمور تتعبد بها إلى هذا الذي انطوى قلبك على العقد به وله حبا وتعلقا وقصدا ودعاء واستغاثة ونذرا وتقرب بسائر أنواع القربات. من الأخطاء في العقيدة أخطاء تقع في الألفاظ وهي تؤثر في هذه العقيدة فتكون قادحة فيها في أصلها أو قادحة في كمالها الواجب، فيكون صاحبها معرض للوعيد بأن يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب أو قد وقع في الشرك والكفر وهو لا يشعر. من الأخطاء في العقيدة يا أيها الإخوة أخطاء تتعلق بالأفعال، تتعلق بفعل الإنسان، قد يفعل فعلا يقدح في عقيدته، وهذا إن اتسع المقام ذكرنا له أمثلة. من ذلك يا أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة في العقيدة، ولعلي أبدأ بأمر من جهة الشيوع لا من جهة الأهمية، من ذلك ما نسمعه من بعض الناس ولا سيما في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات عند هبوب الرياح، إذا هبت هذه الرياح محملة بالغبار أو أثارت عليهم الغبار أو جاءت بالأمطار والخيرات أو كانت الرياح باردة من جهة الشمال أو من جهة الشمال الشرقي بالمسمات عند الناس في عوامنا بالرياح النسرية، أو جاءت ريحا دبورة من جهة الغرب أو الجنوب الغربي، هذه الرياح إذا هبت على الناس سمعنا من الناس بعض المقالات وبعض الألفاظ التي تقدح في عقيدته، فتجد منهم من يسب هذه الريح، يسبها ويقول هذه ريح خبيثة أو هذه ريح لا خير فيها، هيجت علينا الغبار، أثارت علينا الأتربة، كفأت عنا عملنا، ساقت لنا الأمطار، فتعلقنا وتعطلنا عن أعمالنا، عن شغلنا، عن بنائنا، إلى غير ذلك، فيسب هذه الريح بأنواع المسبات. أو الله يلعن هذه الريح، الله لا يبارك فيها، دعاء عليها بما يشعر السب لها ويشعر بخبثها وبسوئها. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عن ذلك، نبه عليه ونهى عنه بما عقده شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقال باب ما جاء في سب الريح، وأسند فيه الحديث الصحيح المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لا تسب الريح، وهذا نهي والنهي بابه التحريم عند أهل العلم، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا القادح في العقيدة، وسيتضح لكم كيف أن سب الريح يقدح في العقيدة، نهى عنه وأتى بالبديل والعلاج عليه الصلاة والسلام. لا تسب الريح، فهذا نهي، لما؟ لأن الريح يا أيها الإخوة مأمورة مرسلة من رب العالمين، فكأنك إذا سببتها اتجه سبك وشتمك ودعاؤك على من بعثها وأرسلها وهو الله جل وعلا، وهذا إن نواه الساب فهو والعياذ بالله قادح في أصل عقيدته، لأنه توجه بسبه ومذمته إلى من أرسلها وهو ربنا جل وعلا. القادح الثاني، وهو قد لا يفطن له بعض الناس ولكنه خاطر يقدح به الشيطان في قلب الإنسان، أنه إذا سب الريح كأنه قام في قلبه أن هذه الريح ضارة بنفسها أو نافعة بنفسها، فهو يسبها لأنها ضرته بما يعتقده ضر منها بنفسها، وهذا إن قام في اعتقاده فإنه اعتقد نافعا ضارا مع الله، وهذا والعياذ بالله تحت طائلة الشرك في الربوبية. وأكثر الناس والحمد لله قد يخرج هذا اللفظ من لسانه من غير قصد أن ينسب الفعل والنفع والضر إلى هذه الريح، أو أن يقصد بسبه الله جل وعلا، وبالتالي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من قبيل الشرك الأصغر حيث يؤدي إلى شرك أكبر، إما في الربوبية أو في جناب الله جل وعلا سبا وشتما. فكان هذا اللفظ منهي عنه فكان هذا اللفظ منهيا عنه لأنه قادح يجر إلى الشرك في جناب ربوبية الله جل وعلا. ولهذا أرشد إلى العلاج، والعلاج في هذا هو في توحيد الله. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي حصل لكم من الريح ما فيه كراهية لكم، إما في أنفسكم أو في أعمالكم أو في وظائفكم أو في بنائكم أو في سائر أموركم، إن ترتب على الريح من ذلك ما يضركم، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، أو خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونستعيذك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فأرشد إلى العلاج بتوحيد الله دعاء واستعاذة، وهذا يزيل ما قد يقوم في القلب من أمر الشرك أو وسائله بتوحيد الله جل وعلا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعالج أمر الشرك بالتوحيد. ولهذا لما حصل من بعض الناس التسوية بين الله وبين بعض خلقه بألفاظ التسوية: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، تسوية لعقيدتهم ودرءا للشرك وأسبابه بالتوحيد. ولما شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدونه في قلوبهم من وسواس الشيطان، أن الشيطان يوسوس في قلب أحدهم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. ولما شكوا إليه أيضا ما يلقي الشيطان في قلوبهم من أنواع الوساوس حتى في جناب الله جل وعلا في صفاته وفي ذاته وفي ربوبيته، قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، من وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي بعض الروايات: فليقل: لا إله إلا الله. فعالج هذا الخاطر الشيطاني القادح في التوحيد، عالجه بتحقيق التوحيد الله جل وعلا قولا، إن بنى على ما قام في القلب قصدا ونية. مما يتعلق يا أيها الإخوة بالقوادح في العقيدة من غير سب الريح، أن يسب الإنسان من لا يستحق السب في نفسه، وهذا قد يكون في صور كثيرة يجمعها المثال أو يحدد بعضها المثال. فقد يعمل الإنسان عملا يحمل شيئا ثقيلا ثم يسقط على يده فيلعنه ويسبه، أو قد يمشي ثم يضرب بحجر أو بصبة ثم يسبها، أو قد يصدم ثم يسب من صدمه، يسب من لا يستحق السب، بمعنى حجرا أو شجرا أو شيئا ثقيلا يسبه، فسبته له في الحقيقة من جنس سب الريح، لأن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر في نفسه، وأنت الذي أتيت إليه ليس هو الذي أتى إليك، ولكن الشيطان والعياذ بالله يستغل هذا الظرف الضعيف في تعلق الإنسان في قلبه، ثم يدخل عليه الشك من جهة ماذا؟ من جهة سب من لا يستحق السب، وكأنه والعياذ بالله بذلك يعيب على الله قضاءه وقدره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مرة، يمشي وهو منتعل، فضرب بحجر فأدمى إصبعه، فنظر إليه وهو يسيل دما فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، وفي سبيل الله ما لقيت. قالها معزيا نفسه، مفوضا أمره إلى الله جل وعلا، مبتغيا النوال منه. قد يحمل الإنسان شيئا ثقيلا حجرا أو غيره ثم يسقط عليه ويضره، بعض الناس والعياذ بالله يستجر مع لسانه فيلعن هذا الشيء، فيلعن هذا الشيء. من ذلك ما سمعناه لما نزلت الأمطار الطيبة التي أغاث الله بها البلاد ورزق بها العباد وحصل منها من الضرر شيئا يسيرا، سمعنا من الناس من يمتعض بذلك ويسب ذلك، يسب المطر والسيول وهذا والعياذ بالله من جنس مسبة الريح، لأنه سب وشتم وعاب من لا يستحق المعيبة والسب والشتم في نفسه. من هذا الباب يا أيها الإخوة ما يتعلق بسب الزمان. الزمان هذا الذي أقسم الله جل وعلا به في القرآن، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس للمخلوق أن يحلف أو يقسم إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. ولهذا في كثير من القرآن المفصل بل في قصاره ما نجد أن الإقسام في الزمان أو ببعضه. أقسم الله بالعصر والعصر هو الزمان، أقسم الله بالضحى وهو بعض من الزمان، أقسم الله بالفجر، بالليل، بالنهار، بالشمس، بالقمر، وهي يدور عليها الزمان ليلا ونهارا. الإقسام بالزمان إقسام ربي جل وعلا في هذه السور بالزمان أو ببعضه يدل على أمر عظيم في هذا الخلق، ولهذا نوه الله عنه بالقسم به والحلف به. وهذا القسم بالزمان يلفتنا إلى أمر، وهو أن هذا الزمان خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، إذ بتكوير الليل على النهار والنهار على الليل يكون الليل والنهار، بارتفاع الشمس يكون الضحى، بزوالها يكون الزوال، بأفولها للمغيب يكون الغروب، وهكذا حتى يتكون الليل والنهار ومنه الشهور والأعوام والدهر حتى تكون الدنيا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إن مسبتك للزمان أو ببعضه أذية لله جل وعلا، ومن صور ذلك ما نسمعه من بعض الناس: هذه ساعة مشؤومة، هذا يوم النحس، هذا خميس أسود، هذا عام سيء، الله لا يبارك بها الساعة، في صور وألفاظ شتى تؤدي إلى هذا الأمر في المعيبة على هذا الزمان ومسبته وشتمه. لما يا أيها الإخوة؟ لأنه وقع له في هذا الخميس الذي سبه، أو في هذا الوقت الذي قدح فيه، وفي هذا الليل أو هذا النهار أو هذا الشهر أو هذا العام أو هذا الزمان الذي شتمه، وقع عليه فيه ما يسوءه من مصيبة، من بلية، من فقد عزيز، من تسلط عدو، من وباء أصابه أو غير ذلك، ثم يجعل مسبته على من لا يستحق السب. ولهذا قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث أنا الدهر، أي أنا خالق الدهر على تقدير محذوف دل عليه ما بعده، قال أقلب الليل والنهار، أي أنني أنا المقلب لهذا الزمان ليله ونهاره، إذ لا زمان إلا من ليل ونهار يصير منهما الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، وبه يكون هذا الزمان الذي منه عمرك وعمر أبي وعمر أبنائي إلى أن يشاء الله جل وعلا. وأنا أقلب الليل والنهار، فتقليب الليل والنهار هو من الله جل وعلا، فإذا سبه الإنسان توجه بسبته إلى من؟ إلى الله، لأن الله هو الخالق له وهو المصرف له وهو المدبر له، فإذا سببت من لا يستحق السب في نفسه اتجه مسبتك ومذمتك إلى الله جل وعلا، وهذا قادح في التوحيد. سب الزمان حكمه كحكم سب الريح، هو من قبيل الشرك في الألفاظ، من قبيل كبائر الذنوب، لكن إن نوى وقصد وأراد الساب سب خالق هذا الزمان أو مرسل هذه الريح اتجه عندئذ السب إلى الله جل وعلا، فأضحى شركا في جناب الربوبية حيث سب من لا يستحق السب. من هذا الباب يا أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة، ولعلي أطيل الكلام فيما يتعلق بالألفاظ لأنها تقع من الناس، ما يتعلق بالحلف. والأصل في الشرك في الألفاظ أنها شرك من قبيل الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا إذا انضاف إليه عقد في القلب ونية لهذا الأمر الذي قاله وتلفظ به، وإلا فالأصل في شرك الألفاظ أنه شرك أصغر، كما نبه على ذلك أهل العلم والمحققون في باب التوحيد. من ذلك الحلف يا أيها الإخوة، الحلف بغير الله، والحلف هو تعظيم لهذا الأمر المحلوف بعظيم. إذا قلت والله فعلت كذا أو والله ما فعلت كذا، تؤكد هذا الأمر الذي حلفت عليه بعظيم، وهو حلفك بالله أو بأسمائه أو بصفاته. مما يشتهر على الألسنة يا أيها الإخوة الحلف بالأمانة، أمانة عليك لما أخبرتني بكذا، أمانة عليك لا تخبر بكذا أو لا تفعل كذا. ومن ذلك أيضا الحلف بالذمة، بذمتي وذمتي، بذمتك وذمتك، أتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا. من ذلك الحلف بالحياة، وحياتي وحياتك. الحلف بالآباء، بأبي وأبيك. الحلف بالنبي والنبي وحياة النبي، إلى صور كثيرة لا حد لها ولا يمكن حصرها. وقد جاء في ذلك النهي صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان أحد الصحابة يحلف بأبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يقول ويسمع الناس: ألا لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بالآباء كان من سمة أهل الجاهلية، لأنهم معظمين لآبائهم وأجدادهم وأحلامهم، فكانوا يحلفون بهم تعظيما لهم. وإنسان إنما يحلف بمن يعظمه، فإذا حلف بالأمانة أو بالذمة أو بالأب أو بالنبي أو بالصالح، فإنما أراد تعظيم هذا المحلوف. ولهذا نهينا عن ذلك حسما لمادة الشرك، وحسما للخطأ في العقيدة، وتعلقا بالله جل وعلا الذي هو يجب أن يكون المعظم في قلوب المؤمنين وقلوب عباد الله وأوليائه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك لأنه عظم هذا الأمر بعظيم، والعظيم الذي يستحق أن يعظم من كل وجه هو من؟ هو ربنا جل وعلا. ولهذا الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته تعظيم لله جل وعلا وتعظيم لأسمائه وصفاته، وهو إيمان وتوحيد. والحلف بغير الله أيا كان هذا الغير، ملكا من ملوك الدنيا أو ملكا من ملائكة الله أو نبيا من الأنبياء المرسلين أو صالحا أو غيره، تعظيم لهذا الغير، وهذا قادح في التوحيد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الحلف بالله كاذب يسمى عند العلماء باليمين الغموس، وسميت غموسا لأنه جاء الوعيد أنها تغمس صاحبها أين؟ في النار، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أي بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وهو أعظم من كثير من كبائر الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا، وأمر تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ماذا؟ على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذ أن الكبيرة من كبائر الذنوب عند العلماء ما جمعت ستة ضوابط. متى يكون العمل أو القول من كبائر الذنوب؟ إذا اجتمع فيه أحد هذه الستة الضوابط، وهو كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو باللعنة، أو بالغضب، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه. إذا جمع الذنب أحد هذه الأمور الستة أو أكثر منها فيكون عندئذ من كبائر الذنوب. من حلف بالأمانة فليس منا، هذا من باب الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وما تبرأ النبي منه فإنه من كبائر الذنوب، كقوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. أو نفي الإيمان عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. فأذية الجاري كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن صاحبه. أو رتب عليه بالغضب، كما في آية سورة النور في الملاعنة، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أو رتب عليها باللعنة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فهذه كبائر من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها اللعنة في الآخرة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أو رتب عليها النار، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فعلم أن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين، ما أسفل الكعبين، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه ماذا؟ وعيد بالنار. ولهذا يا أيها الإخوة، الإسبال له مقامين: إسبال بخيلة، وهذا والعياذ بالله قد جمع صاحبه سيئتين عظيمتين، أنه تكبر وتبختر وتخيل بهذا اللبس، وهذا له وعيد آخر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وإسبال يا أيها الإخوة من غير خيلاء، وهذا الذي جاء فيه هذا الوعيد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. أو رتب عليه حد في الدنيا، كالسرقة والرجم والقذف، هذه مما رتبت عليها حدود في الدنيا، فهي من كبائر الذنوب. فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن حلف بالأمانة فليس منا، وفي رواية: ومن حلف بالذمة فليس منا. وهذا يا أيها الإخوة مما درج عند بعض الناس، لا سيما بعدما اختلط الناس بعضهم ببعض، وورد على الناس في بلادهم من قد عرفوا بفساد في أقوالهم وألفاظهم وربما في عقائدهم. وما هذه القنوات ووسائل الاتصال بالإنترنت والإذاعات، ما هي عن إفساد الناس في أقوالهم وعقائدهم وألفاظهم ببعيد، ولها في ذلك نصيب يدركه من طالعها أو تتبع أخبارها. مما يتعلق يا أيها الإخوة بأخطاء تتعلق بالعقيدة، أخطاء أيضا تتعلق باللفظ وأيضا بالفعل، ومن ذلك أخطاء تتعلق بالقلب. قبل ذلك، خطأ شائع من الأخطاء في الألفاظ يحصل من الصالحين، من أهل الخير، من الذاكرين الله جل وعلا والذاكرات، من الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لله جل وعلا، وهو أنه يدعو ثم يربط دعاءه بالمشيئة، يستثني في الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك في عمرك إن شاء الله. فيدعو دعاء لمن صنع إليه معروفا، ثم يربط هذا الدعاء ويعلقه بالمشيئة. وهذا يا أيها الإخوة من الأخطاء العقدية المتعلقة باللسان. فإذا دعا الإنسان وجب أن لا يربط دعاءه بالمشيئة. ما الذي يربط بالمشيئة؟ ما يخبر به الإنسان أن يفعله في المستقبل. ولهذا أدب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأدب، وهو أدب لنا معشر أهل الإيمان، في قوله سبحانه من سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أخبر الإنسان عن فعل سيفعله في الغد، سيسافر، سيبيع، سيشتري، سيذهب، سيجيء، فإنه يعلقه بالمشيئة، لأنه لا يدري أيفعل ذلك أو لا يفعله. وإذا علقه بالمشيئة كان في ذلك تعلقا بالله جل وعلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ونبي من أنبياء الله وهو سليمان ابن داود عليه وعلى أبيه وعلى نبينا، بل وسائر أنبياء الله الصلاة والسلام، قال: لأطوفن الليلة على نسائي فتلد كل امرأة منهم غلاما يجاهد في سبيل الله، فطاف على نسائه وكن 100 فلم تلد إلا واحدة نصف غلام، لأنه لم يقل إن شاء الله. وقول المشيئة وقول إن شاء الله في الإخبار عن غد مما يدل على أدب الإنسان وقدره عند ربه جل وعلا، لأنه لا يفعل فعلا صغيرا أو كبيرا عظيما أو جليلا إلا بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا لو حلف حالف قال والله لا أفعل ذلك إن شاء الله، والله لا أعطيك هذا إن شاء الله، والله سأسافر غدا إن شاء الله، ثم لم يفعل، فإنه والحالة هذه لم يحنث ولا يحنث في يمينه، لأنه علقها بالمشيئة، لأن الله ما شاء له أن يفعل ما حلف عليه. في باب الدعاء نسمع من بعض الصالحين من الأخوان الطيبين ممن لهجت ألسنتهم بذكر الله جل وعلا، نسمع ماذا تعليقا للأمر بالمشيئة. الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يحسن إليك إن شاء الله، الله يبارك في عمرك إن شاء الله. وهذا خطأ يا أيها الإخوة، خطأ يقدح في العقيدة، وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أو شيئا أعطاه. فإن الإنسان إذا ربط الدعاء بالمشيئة كأنه مستقل في دعائه، غير راغب غير جازم. والمظنون في حال الداعي إذا دعا أن يكون في حال تضرع وابتهال وصدق في دعوته مع الله جل وعلا، ولهذا هو عازم صادق مقبل غير مدبر في دعوته. أما إذا قال الله أجزاك خير إن شاء الله، يعني إن شاء جزاك وإن شاء ما جزاك، اللهم اغفر لي إن شاء إن شئت يا ربي، أي إن شئت اغفر لي وإن شئت تغفر لي، وهذا يدل على معنى التعالي والتعاظم أو الاستغناء أو الاستكبار في حال الدعاء، وهذه تتنافى مع أصل الدعاء الذي معناه الذل والخضوع والتضرع لمن تقربت إليه بهذه العبادة، بعبادة الدعاء. فإن الله لا مكره له، أي لا يكرهه أحد على فعل يفعله. وفي الرواية الأخرى فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه، أي شيء سأله السائل فأعطاه الله إياه فإن الله لا يتعاظمه. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو الحديث القدسي يقول الله جل وعلا فيه، وهو حديث طويل، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي رواية ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما يغمس أحدكم المخيط في البحر ثم ينظر بما يرجع. تخيل يا أيها المبارك لو أن العالمين جميعا من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد في مقام واحد وسألوا الله جل وعلا، كل واحد سأله غاية ما تتمناه نفسه فأعطى الله كل واحد من هؤلاء مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر بما يرجع، هل ينقص من البحر شيئا؟ لا ينقص ولا قطرة. هكذا الشأن في ملك الله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه، أي شيء. ولهذا حال المؤمن في الدعاء حال المقبل، حال المخبت، حال المتضرع، حال المنطرح المنكسر بين يدي الله جل وعلا يسأله سؤال الراغب سؤال الملح. ولهذا يدعو الله المؤمن ويدعو الله الكافر فيجيب الله جل وعلا دعوة الكافر ويؤخر دعوة المؤمن. لما؟ لأن الله جل وعلا يحب إلحاح المؤمن عليه، يحب أن يسمع إلحاحه، سيما في أزيز الليل، في الليل في ثلث الليل الآخر عندما تنام العيون، فيقوم المؤمن يلح على الله مرة بعد مرة في الدعاء، فإن الله يحب ذلك من عبده مع كمال غناه سبحانه واستغنائه عن عبده. ولكن هذا محض تفضل تفضل الله بها عليك يا أيها الموحد يا أيها الداعي. تفضل الله بذلك عليك لماذا؟ لتدعوه، لتتقرب إليه بهذا الدعاء. وهذا من الخطأ الشائع أيها الإخوة في أمر اللسان عند الدعاء، ربطه بالمشيئة، وهو خطأ يقدح في العقيدة، كما بوب عليه شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد، سماه باب لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، سماه بابا لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. من الأخطاء في العقيدة يا أيها الإخوة خطأ مهم وجليل، وهو للأسف الشديد خطأ شائع لا يكاد يسلم منه في هذه الأزمان إلا من سلمه ربي جل وعلا، ونسأل الله أن نكون منه، وهو خطأ يتعلق بالإرادة، يتعلق بالقصد، يتعلق بالنية، سيما إذا جعلها الإنسان في العبادة. إنه ما ترجم عليه الشيخ في كتاب التوحيد في باب قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كيف ذلك؟ يظهر هذا فيما ترجم عليه من آية وحديث، ولم يترجم على هذا الباب شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب إلا آية واحدة وحديثا واحدا. الآية هي ما في سورة هود في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية وعيد وزجر وتهديد للمؤمنين الذين عملوا أعمالا لكن ابتغوا بها حظا من حظوظ الدنيا، زخرفا من زخارفها. ولها عند أهل العلم أربعة معاني: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني نعطيهم في الدنيا ما أرادوا، ما قصدوا من هذه الأعمال، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون. لكن النتيجة ما هي؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، أي من عملهم الذي عملوه من قربهم التي تقربوا بها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مما جاء في معنى هذه الآية ما فسره به مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية أسأله عنها. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هو من عمل عملا صالحا مما يبتغى به وجه الله، لكن عمله من رياء يبتغي به ذكرا ومدحة وثناء وتسميعا من الناس. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق ليمدح، عمل عملا ليمدح عليه، طلب العلم ليمدح، أخذ الشهادة ليثنى عليه، حسن صوته في القرآن ليقال ما شاء الله ما أجمل صوته، قام يصلي بخشوع ليقال ما أظرفه ما أحسنه، عمل أي قربة، تصدق، جاهد، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر ليمدح ويثنى عليه، أراد من ذلك مدحة الناس ومراءاتهم بعمله، فإن هذا ممن عمل عملا في الدنيا أراد به غير وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا ممن أراد الحياة الدنيا وأراد زينتها بمدحة الناس وثنائهم عليه، فسمع بعمله وراء بعمله. فالمرائي داخل في هذه الآية. وأعظم الناس مراءة وتسميعا منهم؟ منهم يا أيها الإخوة؟ من أعظم الناس مراءة في أعمالهم؟ هم المنافقون، هم أعظم الناس مراءة في أعمالهم. ألم يقل الله جل وعلا في سورة النساء: يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ قاموا يصلون ويجاهدون وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوات وتصدقوا بأموالهم، لكن ما عملوا ذلك لوجه الله ولكن رياء الناس، عملوا ذلك مراءة للناس. ولهذا هؤلاء يا أيها الإخوة، هؤلاء المنافقين كانوا يتخلفون عن صلاتين لا يشهدونها، لا يشهدونهما، وهما صلاة العشاء وصلاة العتمة، صلاة الفجر. لما؟ لأنها في ليل لا يلحظ تأخرهم فيهما، فكانوا يتأخرون عنهما. ولهذا قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي لا يستطيع أن يمشي، يهادى بين الرجلين، يعضد له هذا من يمينه وهذا من يساره حتى يقام في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فمن رأى الناس بعمله كان ممن عمل عملا للدنيا وزينته. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يكون لهم ذكر وثناء ومدح من الناس، يحصل لهم ما أرادوا في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم نصيب من هذا العمل. من معاني هذه الآية أيها الإخوة: من عمل عملا صالحا لكنه على ملة غير ملة الإسلام، كأن يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو يكون ممن ينتسب للإسلام لكنه يدعو غير الله، يذبح للحسين، يدعو زينب، يستغيث بعبد القادر، يسأل الله بالعباس، يتقرب للنبي، يستغيث بالولي، هذا ممن انتشر وعم وطم في بلاد المسلمين، فهذا على عمل يظنه إسلام وهو في الحقيقة على شرك. هذا قد يحقق له نواله وما أراد من عمله، لكنه ليس له في الآخرة نصيب. الكافر المنافق اليهودي النصراني قد يعمل عملا مخلصا لله، لكن هل يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، بل تناله هذه الآية كما فسرها بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. فاليهودي إذا عمل عملا مخلصا لله لكنه على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، عمله مردود عليه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء الكفار تعجل لهم في الدنيا حسناتهم وتقدم لهم في الدنيا طيباتهم، ولكن ليس لهم في الآخرة نصيب. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على سرير من ليف فأثر في جنبه، فبكى عمر، قال: أنت يا رسول الله في هذه الحال، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم؟ قال: يا عمر، أما ترى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم حسناته. ولهذا الكافر يا أيها الإخوة الذي يعمل صالحا في الدنيا يبتغي به وجه الله، ما هو بيعمل شرك، يعمل عملا صالحا، يصدق في الحديث، يفي بالعهد، يحسن إلى جاره، وهذا يقع من هؤلاء، يعجل له ثوابه وجزاؤه في الدنيا حتى إذا قدم على ربه ليس له من ذلك العمل نصيب. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من معاني هذه الآية مما ذكر أهل العلم وأهل التفسير رحمهم الله أنه من يعمل عملا قربة لكن لا ينال منها ولا يريد منها الطاعة إلى الله جل وعلا، وإنما يريد حظا دنيويا، مثل ماذا؟ مثل من يحج نيابة عن الناس لكن ما هو قصده الحج، قصده قيمة الحجة 5000 أو 4000 أو أقل أو أكثر. مثل من يعلم العلم لكن لا لبذل العلم طاعة لله ولكن لأجل الراتب. من يصلي بالناس لا ليؤدي العبادة ولكن ليأخذ راتبا، فهمه من أداء هذه القربة وهذه العبادة حظ من حظوظ الدنيا. من ذلك يا أيها الإخوة من يهاجر لا ليفر بدينه ولكن ليتزوج المرأة الجميلة ذات الحسب والنسب والمال والجمال، فهذا ممن عمل عملا يتقرب به إلى الله لكن أراد به غير الله جل وعلا، وهذا ما له حد يا أيها الإخوة. فتش قلبك يا أيها المبارك، هل أنت ممن تعمل هذا العمل على هذه الصفة؟ إن كنت كذلك فبادر، فصحح نيتك وصحح قصدك وتعلقك بالله جل وعلا. وهذا كما قال العلماء: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت أي في قلبه في نيته، فهذا على ما نوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من صلى بالناس، من علم علما، من أقرأ القرآن، من حج، من قام رمضان، من اتبع الجنازة ليمدح أو لحظ من الدنيا أو لراتب أو لزخرف من القول، فإن هذا له ما نوى، وليس له عند الله جزاء على عمله، ليس له عند الله والحالة هذه جزاء على عمله، لأنه نوى نية أدركها وحصلت له وتممت له في الدنيا. أما ثواب هذه القرب وهذه الطاعات فإنه لم يردها من الله، وإنما أرادها من عباد الله، فهو والحالة هذه وما أراد. المعنى الرابع مما ذكره العلماء على هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ذلك الذي يعمل عملا، يقرأ القرآن لكن ليحفظ نفسه وعياله، ما قرأه يريد القربة والنفع منه ولكن يحفظ نفسه وعياله، تصدق بصدقة ليشفى مريضة، حج ليزول ما به من الهم والغم أو يزول ما به من اللأواء والضراء، عمل قربة أراد منها حظا من الدنيا وغفل وتغافل عن حظها عند الله جل وعلا وعن أن يبتغي بها وجه الله جل وعلا، أي أنه قصر نيته وإرادته وقصده وعمله من هذه الطاعة، من هذه القربة أيا كانت، صدقة أو قراءة أو صلاة، قصدها على نفع دنيوي، فهذا له ما أراد في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب. هل يعذب؟ هذا على حالته، إذا كان هذا العمل الذي وهذه القربة وهذه الطاعة مما رتب عليها جزاء في الدنيا، مثل ماذا؟ مثل صلة الرحم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، ما وصل الرحم إلا ليبارك له في رزقه وينسأ له في أجله، ما وصل الرحم قربة لله، طاعة لله، ابتغاء لثواب الله وجزاء الله وأمر الله، فهذا له في الدنيا ما أراد وليس له في الآخرة نصيب من هذا العمل. من ذلك يا أيها الإخوة أن يتصدق بصدقة لكن ليداوي مريضه، وجاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، فهو تصدق بهذه الصدقة لكن ما أراد منها إلا شيئا واحدا وهو أن يشفى مريضه، فهذا له ما أراد لكن لا يثاب يوم القيامة على هذه الصدقة إلا إن نواهما عن الله جل وعلا، تصدق قربة لله وشفاء لمريضه، وصل رحمه طاعة لله وإدراكا لما رتب لها من الوعد والثواب في الدنيا، فهذا ينال ما أراد. والشأن في النية، الشأن في ماذا؟ في النية. وخذوا على ذلك مثل يا أيها الإخوة، جاء في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إنسان متولي عمل عسكري أو مدني وعنده عمل في الحراسة، فبات يحرس على هذا العمل الذي أنيط به، إن كان ما همه إلا الراتب أو الرتبة أو الوظيفة أو المنزل العسكرية فهو وما أراد، لكن إن نوى بهذا العمل قربة لله جل وعلا وطلبا لثوابه في الآخرة بأن لا تمس عينه النار، وأيضا رغب في هذا الجزاء وهذا الراتب الذي يأخذه في الدنيا، فله ما أراد. لكن إن جرد النية إلا من الحظ الدنيوي، إلا من المنصب الدنيوي، إلا من الراتب الدنيوي، إلا من أجر الدنيا، فليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب. الحالة الثانية يا أيها الإخوة أن يعمل عملا لكن لم يرتب له وعد في الدنيا وعمله للدنيا، فهذا والعياذ بالله قد أوبقه العمل يوم القيامة. مثل ماذا؟ من حج ليتفسح، يتنزه، يتمشى، حج مع هذه الرفقة لأنهم أجاويد أو لأن معهم فلان يمزحهم يضحكهم، فهو في كبت وفي مغمة، قال بحج وسع صدري، فهذا حج لكنه ما أراد من عمله إلا ماذا؟ إلا حظ من الدنيا، يوسع صدره، يتنزه، يتسيح، ما أراد إقامة شعائر الله جل وعلا بالتوحيد، فليس له في الدنيا إلا ما أراد من هذا العمل، وقد يوبقه هذا العمل يوم القيامة. وأعظم من ذلك وأشد وأنكى وأخطر إذا حج لغير الله رياء سمعة، ليقال ما شاء الله فلان كل سنة يحج. خذوا من هذه الدواخل والأخطار التي تأخذ من القلب وقد يشعر بها صاحبها أو لا يشعر بها، وأنكى من ذلك وأشد إذا استرسل معها، سيما في باب المدح والثناء، يحب أن يمدح على عمله فيسترسل ثم يصيبه في ذلك في قلبه العجب والكبر والتيه، وهذا والعياذ بالله يخرجه عن أصل العبادة لأنه تلبس بناقض من نواقض الإيمان. من الأخطاء العقدية يا أيها الإخوة خطأ شائع، شائع متى؟ لما ادلهمت على الناس الخطوب والمحن والفتن، ولا سيما في هذه الأزمان التي حصل فيها من الفتن ما لا يخفى على شريف علم كثير منكم، إنه يا أيها الإخوة ما يتعلق بسوء الظن بالله جل وعلا. وهذه هذا الخطر وهذا الخطأ في العقيدة نطقت به ألسن ونضحت به قلوب ورؤية على قسمات بعض الوجوه. من ذلك أنه ينظر إلى ما حل في بعض بلاد المسلمين من اللأواء والفتن والمصائب، قال أين نصر الله جل وعلا لأوليائه؟ كيف يحصل للمسلمين ما يحصل وأين نصر الله لهم؟ وهذا يحصل عند البعض ممن ضعف إيمانهم من استبطاء فرج الله جل وعلا، وهو داخل في سوء الظن بالله. سوء الظن بالله هذا الذي كان شعار ودثار من كان شعارهم ودثارهم سوء الظن بالله ممن عابهم الله وذامهم وذمهم؟ المنافقين، فإن المنافقين كان شعارهم ودثارهم سوء الظن بالله جل وعلا. لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد من الضرر واللأواء، حتى قتل منهم من قتل وأوذي منهم من أوذي، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة وانغرس المغفر، حلقة من حلقات المغفر انغرست في وجنته، قال المنافقون ومن كان على شاكلتهم هؤلاء لو كان فيهم خير لسمعوا قولنا وما تركوا قولنا وسمعوا قول الصبية، والآن جاءكم جزاؤكم. سوء ظن بالله وسوء ظن بوعده سبحانه. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ومن ظن السوء يا أيها الإخوة من ظن أن الباطل وأن الكفر يدير على الحق إدالة مستقرة، بمعنى أن الكفر والكفار يغلبون المسلمين وينتصرون عليهم ولا يقوم للمسلمين بعد ذلك قائمة. من ظن هذا الظن فقد أساء الظن بالله جل وعلا. من ظن أن الله لا ينصر أولياءه ولا ينصر العباد المستضعفين فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله لا يحقق للناس ما وعدهم به إن في دنياهم أو في أخراهم فقد ظن بالله، والحالة هذه ظن السوء. ظن بالله هذا الظن الذي هو ظن السوء. من ظن والعياذ بالله، وهذا قد وجد عند بعض المستغربين وأمثالهم، من ظن بالكفار أنهم أحسن حالا وأنهم أكثر علما نفعهم علمهم وأنهم خير منا في هذا كله، وغفل عما هم فيه من الكفر، فقد ظن بالله ظن السوء، حيث فضل هؤلاء الكفار بكفرهم على المؤمنين بإيمانهم، وإن كان مع هؤلاء من الأمور المادية وانتفت عن هؤلاء الحضارات المادية، لأن الشأن شأن عقيدة وشأن دين وشأن تعلق بالله جل وعلا. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. من المخالفات يا أيها الإخوة، نعم، من الأخطاء الواقعة في العقيدة يا أيها الإخوة خطأ تطاول فيه الناس في هذه الأزمان على العقيدة وعلى أهلها، بل وقبل هذه الأزمان، إنه ما يتعلق يا أيها الإخوة بالاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو الاستهزاء بأهل الدين والصلاح. هذا الشعار الذي هو شعار وبيرق أهل النفاق من على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يظهر وينتشر بين الناس بصورة أو بأخرى، ولا سيما إذا وجدت أسباب ضعف الدين وفشو الجهل وأهله. فإنه جاء في التفسير، في تفسير قول الله جل وعلا في سورة التوبة، سورة براءة، السورة الفاضحة، بقوله سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نزلت هذه الآية كما يذكر عوف بن مالك رضي الله عنه في رهط كانوا يمشون في غزوة تبوك، في الطريق المتكلم واحد والسامعون جماعة. قال ذلك المتكلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. اتهموا النبي وأصحابه بثلاث صفات قبيحة، بأنهم ما همهم من الأكل والشرب، فظهر ذلك على كبر بطونهم. ولا أكذب ألسنا، يعدوننا بالنصر على هؤلاء وهم أكثر منا عددا وعدة. ولا أجبن عند اللقاء، حتى قال قائلهم: أتحسبون قتال وجلاد بني الأصفر مثل قتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأني بكم غدا مقرنين في أصفادكم في سلاسلكم أسرى لهؤلاء الروم، لهؤلاء النصارى. سمع هذه المقالة عوف بن مالك رضي الله عنه فأخذته غيرة الإيمان وغيرته على العقيدة وعلى التوحيد، فقال: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الخبر قد سبقه من السماء في فضح هؤلاء ومقالته، حتى قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم قبل أن يحترقوا، أن تنزل عليهم صاعقة فتحرقهم، فإن كذبوا فقل قلتم كذا وكذا. فذهب إليهم عمار بن ياسر فجاء أحدهم يعتذر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واصفا ذلك المشهد: والله لكأني أنظر إلى أحدهم متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب قدمه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، كأنه يقول بلسان أهل زماننا: ما نقصد، نسولف، نمزح، نضحك، إنما كنا نخوض ونلعب. العدو بعيد والمسافة طويلة والوقت حار، ونحتاج إلى ما ننفس به عن أنفسنا، نمزح، نلعب، لأن بين المدينة وتبوك أزيد من 700 كيلو، في وقت طابت فيه الثمار، اشتد فيه الحر، إلى عدو من تعرفونه وهو عدو عظيم في العدد والعدة. إنما كنا نخوض ونلعب، ما نقصد، نمزح. وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يجيبه إلا بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الله جل وعلا إيمانا تلاه بهذه المقالة كفرا، أثبت لهم إيمانا تلاه بهذا القول وبهذا اللفظ كفرا، فصح أنهم كفروا بهذا الاستهزاء: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالوا: هذه الآية نزلت في مخشي بن حمير أحد هؤلاء المستمعين، والوعيد والحكم والتهديد شمل المتكلم وهو واحد، وشمل من السامع له راضيا بقوله وهم جماعة. فالراضي كالفاعل في هذا الأمر الخطير الذي ترتب عليه خروجهم عن هذه الملة. جاء مخشي بن حمير وهو ممن كان يستمع، لكنه بعدما آب وتاب قال: يا رسول الله والله لكأنه قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. وكان قد قال لقومه: يا قومي، يا أيها الركب، يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فوالله لأن يجلد أحدنا 100 جلدة أحب إلينا من أن ينزل علينا قرآنا من السماء فيفضحنا. فتاب الله عليه لما علم الله منه توبته، وغير اسمه من مخشي ابن حمير إلى عبد الرحمن، وسأل الله جل وعلا أن يموت مجاهدا في سبيل الله ولا يعثر له على أثر، فقتل رضي الله عنه شهيدا في معركة اليمامة في الحديقة ولم يعثر له على أثر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا يا أيها الإخوة الاستهزاء بالدين، بأحكام الله، بالحجاب. من الناس من يستهزئ بحجاب المرأة، حتى نسمع من ذلك أنواع الكلام. ما بال هؤلاء المتخلفين يريدون أن يلبسوا هذه المرأة خيمة تمشي بها. هذا القول خرج مخرج الاستهزاء. أو يستهزئ بمحرمية المرأة في حال السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أو يستهزئ بتحريم الربا، قال: كيف يحرم الربا؟ هذا جهل وهذا تخلف، إذ بالربا قيام الاقتصاد العالمي والرأسمالية العالمية. أو يستهزئ بالحدود، بالقطع، قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو القتل أو الجلد أو الحرابة، ويقول: هذه من مخلفات القرون الوسطى أو القرون المظلمة، والناس تقدموا وتطوروا، بلغوا كذا وكذا. فيقول ذلك على باب السخرية والاستهزاء. فالاستهزاء بدين الله جل وعلا أو بعباد الله لما قام فيهم من دين الله. من الناس من يستهزئ بأهل العلم، يستهزئ باللحية، بتقصير الثوب، يستهزئ بالصدق في الحديث. إذا كان الإنسان ما يكذب قال: إيه هذا أبله، درويش، خبل، صحيح ابن حلال، لأنه ما يكذب، لأن عنده اللف والدوران والكذب هي الحذاقة. وهذا والعياذ بالله من الاستهزاء بدين الله، وصاحبه على خطر عظيم. يبقى في هذه المسألة، مسألة الاستهزاء، مسألة مهمة، أن من استهزأ بالدين فهو مرتد، ومن استهزأ بأهل الدين فله حالتان. إن استهزأ بأهل الدين من العلماء أو المحتسبين أو الدعاة أو من تمثلوا الدين في أنفسهم، واستهزأ باللحية، استهزأ بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد، سخر من ذلك بأي لفظ قاله وبأي فعل وقسمات وجه ظهرت عليه، فهذه ردة، لأنها استهزاء بدين الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يستهزئ بأهل الدين لكن لا يريد الدين، لا يريد الشعيرة التي ظهرت عليه في تقصير ثوبه، في لحيته، في صلاته، في صدقه للحديث، في حسن تعامله، وإنما يقصد ذلك الشخص بعينه. يقول فلان لحيته مثل لحية عنز، وهذا من باب المثل، وما أراد أن يذم اللحية، وإنما أراد هيئة ذلك الذي يذمه، لأن بينه وبينه من اللأواء ومن المشاحنة ما بينه، فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا الفعل يعد، والحالة هذه سخرية بالمؤمن، والله جل وعلا نهى المؤمنين عن أن يسخر بعضهم ببعض كما في آية الحجرات في سورة الآداب. من القوادح والأخطاء في العقيدة يا أيها الإخوة، ولعلي أختم به، إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا. وهذا أمر قد انتشر بين الناس بصور شتى، والله جل وعلا يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الأمر يرد ونسمعه على أصعدة شتى، كأن يقع في الناس بلاء، مرض أو وباء، فييسر لهم الله جل وعلا القضاء عليه أو مكافحته، مكافحة هذا الوباء وهذا المرض وهذه البلية. فتجد من الناس من يقول: كافحنا هذا بماذا؟ بإمكانياتنا، بقدراتنا، بقوتنا، بما أوتينا من أسباب، وينسى أن الله جل وعلا هو المتفضل عليهم بدفع هذه اللأواء. وهذا والحالة هذه من إضافة النعم إلى غير الله، وهو شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن الله لم ينعم بذلك، فهذا يدخله في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وهذا يكون أيضا في ماذا؟ في الأمور الشخصية. إنسان يركب طائرة يقول: لولا أن الطيار حاذق إلا سرحنا فيها، إنسان سقطنا، فأضاف نعمة الأمن بنجاته ونجائه إلى هذا الطيار أو إلى الملاح أو إلى الكابتن، فهذا أضاف النعمة إلى غير الله جل وعلا. مثل ما قال ذلك الأول: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، أي أن الكلبة نبحت فتنبهنا دفعنا عنا سرقة اللصوص، وما أضاف نعمة الأمن ولا حصول الأمن لهم أو دفع البلاء عنهم إلى المنعم بها، وهو الله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وهذا قد يقع يا أيها الإخوة، ينطق به اللسان ولا يستشعر به القلب، فيكون تحت طائلة الشرك الأصغر. أما إذا نطق اللسان بمن عقد به القلب فأفرغ النعمة عن المولي بها والمنعم بها وهو الله، فهذا والعياذ بالله من الشرك في باب الربوبية، لأنه اعتقد منعما غير الله جل وعلا. هذا يا أيها الإخوة بعض مما يسر الله به وفتح به في ذكر الأخطاء المتعلقة في العقيدة وبعض أسباب علاجها، ومما أيضا سمح به الوقت إن كان حقا فهذا من توفيق ربي جل وعلا وإعانته وهدايته، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأسأل الله لنا ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وأن يصحح نوايانا ومقاصدنا وإراداتنا، فلا يجعل فيها حظا لأحد غيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من أسباب النفاق والتعلق بغيرك سبحانك، وطهر ألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، وطهرنا من كل قول وعمل وقصد لا تحبه منا أو يباعدنا عن أسباب مرضاتك وحبك، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة يا مولانا جدير، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13983.